ارتفع ماذا؟ ارتفع التكليف. قلنا يدل على رفع الإثم عنه، وهذا يدل على رفع التكليف عنه في هذه الصورة التي أكره عليها، كماذا؟ كالحائض. ألا ترى أنها مكلفة بجميع العبادات؟ أليس كذلك؟ الحائض ليست مكلفة بجميع العبادات؟ جواب بلى، إلا ما جاء الدليل بعدم تكليفها، كالصلاة، كالصلاة لوجود المانع وهو الحيض، لوجود المانع وهو الحيض. فهل المرأة إذا تركت الصلاة وهي حائض نقول آثمة؟ لا. لماذا؟ لوجود المانع وهو الحيض. كذلك هنا نقول هذا المكره الأصل أنه مكلف، يفهم الخطاب كما تقولون، لكن وجد المانع من عدم تكليفه وهو الإكراه. واضح لكم؟ فنقول وهو الحيض مع وجود البلوغ. أليست الحائض بالغة؟ جواب بلى. والعقل هل هي مجنونة؟ أبدا. وفهم الخطاب، وتفهم أن من ترك الصلاة ماذا؟ آثم وسيعاقب وإلى آخره، لكن رغم ذلك ترك. لماذا؟ لوجود المانع وهو الحيض. كذلك نقول في المكره، نعم يفهم الخطاب وعاقل وبالغ، لكن وجد المانع وهو الإكراه، لكن هذا ليس من عقلنا، هذا بدليل كما سيأتي في المذهب الثاني. وضح لكم الجواب على القول الأول؟ هم استدلوا بأنه يفهم وعاقل وبالغ، نقول نعم ونحن نوافقكم على هذا، لكن هل هذا يعني بأنه إذا وجد المانع نلزمه بالتكليف؟ لا. ولهذا اختلف العلماء في مسألة الحائض هل هي مكلفة بالصوم أو ليست مكلفة؟ لا شك أنها غير مكلفة، لكن قال بعضهم نورد عليكم شبهة، كيف أمرتموها بالقضاء؟ قضاء الصوم، كيف أمرتم الحائض بالقضاء لو كانت هي غير مكلفة؟ قلنا القضاء إنما هو بأمر جديد، لو لم يرد هذا الدليل لقلنا إنها لا تقضي أصلا، لكن لما جاء الدليل أمرناها لوجود الدليل. إذن القضاء قال العلماء إنما هو من أي باب؟ من باب وجود الأمر الجديد، لأن الأمر الأول أن المرأة تصلي وتصوم، جاء أمر آخر ينهى المرأة عن الصلاة حال الحيض وعن الصوم حال الحيض، جاء أمر ثالث يأمر الحائض بالصوم دون الصلاة بعد الطهر، فهذا الأمر الجديد هو الذي ألزمنا، وإلا قلنا أصلا ما تؤمر. وضح لكم البحث؟ فعلى هذا سقط الاستدلال الأول، فلا يلزم من وجود، نعم وجود هذه الأمور تعني أن هذا الرجل مكلف، لكن هذا التكليف لا يعني أنه إذا وجد مانع بدليل أننا نسقط عنه هذه الجزئية ونقول إنه في هذا الفعل الذي أكره عليه هو غير مكلف، وإلا في ما عداه هو مكلف. وضح لكم؟ في الأمور الثانية لو قال والله أنا أكره على الزنا على هذه المرأة ثم يذهب إلى مرأة ثانية لم يكره عليها يزني بها، هل نقول آثم أو ليس بآثم؟ أبدا، نقول إنه آثم بالفعل الثاني لأنه لم يوجد المانع الذي يبيح لك هذا الفعل الذي أقدمت عليه في المرة الأولى، أما المرة الثانية أنت فاهم للخطاب وعاقل وبالغ ولم يوجد المانع وهو الذي قلنا الإكراه. إلى هنا واضح؟ إذن هذا هو الجواب على الدليل الأول. إلى هنا واضح؟ واضح؟
اختلفوا على التكليف لكن اتفقوا على رفع الإثم عن صح.
لا، كيف اتفقوا؟
اتفقوا على أنه مرفوع الإثم عن
أبدا، ما يجوز أن يقدم، ولو أقدم فهو آثم مؤاخذ، وليش الفائدة أن نقول إنه مكلف؟ القسم الثاني، نعم القسم الأول انتهى، قلنا ما نبحث فيه الآن، نبحث في القسم الثاني وهو الغير ملجأ. هذا المذهب يرى أنه لو وقع في الزنا أو وقع في المحرم هو آثم ويستحق العقوبة لأنه مكلف. نحن لماذا نبحث نقول غير مكلف؟ لو قلنا غير مكلف هو ليس بآثم. واضح لك؟ عرفت؟ واضح الجواب على الدليل الأول؟ واضح؟ ننتقل إلى الدليل الثاني. يعني هذه الأدلة ذكروها وهذا ما ظهر لي من الجواب. هذا الجواب هذا الذي ظهر لي في الجواب على هذا الدليل الأول. ننتقل إلى دليلهم الثاني. نقول الدليل الثاني، قال صفي الدين: إن أفعال المكره توصف بالوجوب والحرمة والإباحة. طب أفعال المكلف توصف بماذا؟ بالوجوب والحرمة والإباحة بإجماع الفقهاء. فإنه إذا أكره بالقتل على شرب الخمر فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه شربه، يعني يجب عليه أن يشرب الخمر، يجب عليه شربه. قال في الهامش بدليل قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يجب عليه أن يشرب الخمر، هكذا قال. وضح لكم؟ قالوا إذا وصفنا هذا الفعل بأنه واجب ولا يصف الواجب إلا لمن؟ لمكلف. أما غير المكلف لا يصف لأن فعله واجب، ولأنه لو امتنع من الشرب ألقى بنفسه إلى التهلكة التي نهى الله عنها بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نكمل الكلام صفي الدين. وإذا أكره على قتل مسلم معصوم الدم ولو بالقتل، يعني لو هدد بالقتل فقال له المكره: اقتل فلان وإلا قتلتك، قال: فإنه يحرم عليه، فإنه يحرم عليه. لو لم يكن مكلف كيف نقول حرام أن لا تقتل؟ وضح لكم؟ قال إذن هذا دليل على أنه مكلف، وإلا كيف نصف هذا الفعل بأنه محرم؟ نعم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهل له حق أن يقتل أخاه؟ أبدا. وإذا أكره على إجراء كلمة الكفر به فإنه يباح له ذلك. قال يباح له ذلك أن يقول كلمة الكفر كما في الآية التي سيسوقها المصنف: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عرفتم؟ قال: وذلك يدل على أنه مكلف. لماذا؟ وإلا لما وصف أفعاله أو وصفت أفعاله بالأحكام الشرعية. واضح لكم وجه الدلالة؟ الدليل واضح لكم الدليل ووجه الدلالة منه؟ يقول: نحن نصف أفعال المكره بالوجوب والحرمة وإلى آخره، فهذا يدل على أنه مكلف، وإلا كيف نقول إنه فعل حرام وهو ليس مكلف أبدا؟ فهذا دليل على أنه مكلف. جوابه: ألف، يقال إن الإجماع الذي ذكره مع الأمثلة فيه نظر، يعني في هذا الإجماع مع الأمثلة. فمثال شرب الخمر حال الإكراه، يعني ما قال هو لو هدد بالقتل وإلا، يعني يشرب الخمر وإلا قتل، قال هذا يجب عليه أن يشرب، أليس كذلك؟ نقول لا نسلم لك أصلا بهذا القول. تقول يجب يرحمكم الله، نحن نقول لا يجب. وضح لكم؟ فنقول فقد نقل السيوطي في الأشباه والنظائر بأنه لا يجب على الصحيح، كما في أصل الروضة، يعني هو مباح وليس بماذا؟ بواجب. عرفتم؟ يعني إن هذا مباح وليس بواجب. طبعا هذا التمثيل بقوله أنه ألقى بنفسه إلى التهلكة كلام غير صحيح في غاية البعد. هو ألقى بنفسه بالنجاة من الوقوع في الحرام، وإن كان يباح له ذلك. هذا الكلام الذي يذكره لا شك أنه لا يسلم له به، ولهذا لا بد من تمحيص الأدلة والنظر فيها، ولا نسلم بجميع ما يقال. إلى هنا واضح؟ فنقول وإن سلمنا بالوجوب، نقول سلمنا لك بالوجوب، يعني من باب ماذا؟ التنزل مع الخصم والجدال، فهو من باب الحفاظ على النفس، لا كما قال بأن هذه الأوصاف من الأحكام تدل على أنه أو على أن المكره مكلف. أبدا، نقول نتنزل معك، نحن نصف بأن هذا الفعل واجب ليس من باب الإكراه، بل من باب ماذا؟ الحفاظ على النفس، والإكراه أمر آخر ليس له دخل في الأحسنة. فهو مضطر إلى شربه كما في الآية، كالذي يغص بلقمة، كالذي يغص بلقمة ستذهب روحه معها. فللحفاظ عليها يباح له ماذا؟ شرب ماذا؟ يباح له شربها، يعني يباح له شرب الخمر، أو يجب على تفصيل. وكذلك هنا، فأنت ما تلزمنا من جهة أن هذا الأمر يدل على عدم التكليف، على عدم التكليف في المكره. وأما إذا أكره على قتل مسلم معصوم الدم ولو بالقتل، فلا شك أنه في أنه يحرم عليه ذلك. نقول نحن أصلا هذه الصورة التي أنت أتيت بها هذه لا ندخلها أصلا نحن في الإكراه، بالإجماع لا ندخلها، نحن نخرجها بإجماع، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة. نحن أصلا لا ندخل هذا في الإكراه، فمثالك هذا أصلا ساقط من أصله. وضح لكم؟ من أكره على قتل أخيه المسلم المعصوم الدم، نقول هذا ما يوجد أصلا إكراه ولا يسمى إكراه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله والتفصيل فيه، وسيأتي الجواب، لأن هذه النفس ليست أحق وأولى من النفس الأخرى، فلا يسمى هذا إكراه، وهذا سيأتي إن شاء الله في أنه يحرم عليه ذلك، لأن الإكراه هنا ليس له تأثير كما سيأتي بيانه، ليس له تأثير كما سيأتي بيانه. هذا هو الجواب الأول الذي ظهر لي. ننتقل إلى الجواب الثاني. فأقول الجواب الثاني: لا يلزم من وصف أفعال المكره بالأحكام الشرعية أن يكون مكلفا، لا يلزم فيما أكره عليه. توضيحه أنه كما ذكر في المكره على شرب الخمر أنه يجب عليه أن يشربه، ما ذكر هذا هو؟ ذكره. نحن نقول ما يلزم أن إذا وصفت أو وصفت أفعال المكلف بالحرمة وإلى آخره بأن يكون هو مكلف فيما أكره عليه أبدا. نأخذ مثالك الذي مثلت به لنا، وهو إذا أكره على شرب الخمر وإلا قتل، فنقول أنه يجب عليه أن يشرب. نقول بحثنا ليس في الوجوب، لأن الوجوب عليه من باب الحفاظ على النفس، لأن الوجوب عليه من باب الحفاظ على النفس، لكن البحث هل يجوز له أن يرتكب الحرام؟ هذا هو بحثنا. بحثنا ليس في الوجوب، هل يجوز أن يقدم على هذا المحرم؟ فإن قال نعم، فإن قيل نعم، فماذا نقول؟ فالجواز دليل على رفع الإثم، ولا كيف تجوز الإقدام على محرم؟ إن جوزت علمنا بأنك لا تؤثم، وإن قلنا بأنك لا تؤثم دل ذلك على أنك لا تكلف بهذا المحرم الذي وقع فيه، وإلا يلزمك أن تقول أنه وقع في محرم فهو آثم. فإن قلت لا لا نكلف، أو ليس بآثم وهو مكلف، أقول هذا لا يستقيم، ليس بآثم وهو مكلف في هذه الصورة في هذه الجزئية، هذا من باب تناقض. كيف هو ليس بآثم ثم في نفس الوقت مكلف؟ هل شرب الخمر حرام؟ نعم. هل إذا شربه وهو مكره أثم؟ لا. إذن هذا دليل على أنه ليس مكلف. فإن قلت أثم إذن أنت تقول بإثمه، إذا أنت تكلف، وأنت لا تقول بهذا، إنك قلت يجب عليه أن يشرب، لم تقل مباح بل يجب، فهذا يدل على أنه ليس مكلف. واضح لكم البحث؟ واضح؟ فنقول فالجواز دليل على رفع الإثم. لماذا؟ لوجود الإكراه، ورفع الإثم دليل على عدم التكليف، دليل على عدم التكليف في الفعل، في الفعل الذي أكره عليه، في الفعل الذي أكره عليه. فدل هذا على أنه غير مكلف، ووصف الوجوب خارج عن البحث. واضح؟ وصف الوجوب خارج عن البحث الذي نحن بصدده، أنت تبحث من جهة أخرى وهي الحفاظ على النفس، والحفاظ على النفس نحن لا نبحث فيه، نحن نبحث هل يجوز أن يقدم على المحرم أو لا يجوز بسبب الإكراه، نحن نبحث بحفاظ على نفسه، وإلا هذه المسألة سنقول معك من جهة أخرى. وضح لكم؟ لأنه يوصف بالوجوب من باب الحفاظ على النفس، يعني لا من باب ماذا؟ الإكراه. هذا حاصل ما استدل به أصحاب المذهب الأول، وهذا الجواب الذي نظن أنه نستطيع أن نجاوب به عليهم. واضح لكم؟ هذا ما نستطيع أن نجاوب به عليهم. إلى هنا واضح؟ واضح الأدلة؟ وواضح الأجوبة؟ ننتقل ونكمل البحث. أي مذهب راجح؟ لو كان المذهب الراجح ما أجبنا عليه، ما أجبنا، إذن هو ليس المذهب الراجح، سيأتي المذهب الراجح ما دام أجبنا. أي ما يهمنا لو نقلوا عن أكثر العلماء، عرفت؟ من الجن والإنس ما يهمنا، يهمنا الدليل أينما دار درنا معه. وسيأتيك أيضا مذهب آخر قال به جمهور العلماء، ولهذا النقل هذا يعني يحتاج إلى تحرير أدق، وسيأتي هذا إن شاء الله. نعم.
والظاهر أن في ذلك تفصيلا.
نعم. والظاهر وجزم به المؤلف، وظاهر كلامي أنه لو فعل المحرم الذي يكره عليه منه لكان آثما. والظاهر في ذلك، والظاهر أن في ذلك تفصيل. نعم. والظاهر أن في ذلك تفصيل، يعني لابد أن نفصل المسألة أيضا. أيضا أجمل ابن قدامة رحمه الله، فيقول الشنقيطي لابد أن نفصل المسألة، فأراد أن يفصل فقط. يقول المكره على القتل، فإن قيل له اقتل فلان وإلا قتلناه، والبحث في قتل إنسان معصوم الدم مسلم، اقتل فلان وإلا قتلناه، أنت قال الشنقيطي
لا يجوز له قتل غيره.
نعم، لا يجوز له قتل غيره أبدا، لا يجوز له أن يقتل غيره، واضح لكم؟ لا يجوز. قال
وإن أدى ذلك إلى قتله هو،
واضح لكم؟ سأبين لكم التعليل لماذا قلنا بأنه هنا لا عبرة بالإكراه. ما ذهب إليه الشنقيطي هو الحق في مسألة أن المكره على القتل مؤاخذ، ولا عبرة بماذا؟ بهذا الإكراه على القتل. لهذا قلت وهذا هو الحق، وهذا هو الحق في أن المكره على القتل لنفس مسلمة معصومة لا يسقط أو لا يسقط عنه التكليف، أو لا يسقط عنه التكليف، يعني هذا الإكراه. قد يقول قائل إذن هذا دليل للمذهب الأول، أليس كذلك؟ فلهذا قلت ولا يعارض هذا القول بعدم تكليف المكره. قد يقول قال إذن المذهب الثاني هذا حجة عليهم دامغة، نقول أبدا، الذين قالوا بعدم التكليف يستطيعون أن يجيبوا بماذا؟ يستطيعون أن يجيبون أن يجيبوا على هذا الدليل. فنقول ولا يعارض هذا القول بعدم تكليف المكره. لماذا؟ لأن الإكراه إنما أسقط التكليف عن المكره للحفاظ على نفسه. أليس الذين قالوا بأن المكره ليس مكلف وأسقطوا عنه الأحكام هذا من باب أن يحافظ على نفسه حتى لا تذهب هدر؟ أليس كذلك؟ فالذي يكره على القتل، على قتل مسلم معصوم الدم، هل هذه النفس التي بين جنبيه أولى من النفس الأخرى؟ أبدا، نفسك ونفس الآخر واحدة، لهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، أليس كذلك؟ ولا يجوز قتل المسلم بغير حق، فنفسك التي بين جنبيك ليست أولى من النفس المراد قتلها. فهنا لو قيل لك سنقتلك وإلا أقتل زيد أبدا، تقول افعل ما تشاء، أما أقدم على القتل فهذا محال. لماذا؟ قلت والله أنا أقتل حتى أحافظ على نفسي، نقول أبدا، ما يحق لك أن تحافظ على نفسك في مقابل قتل نفس مسلمة، لأن نفسك ليست أحق وأولى، نفسه كنفسك، كما أنك تدافع عن نفسك فمن باب أولى أن تدافع عن نفس أخيك، واضح لكم؟ فنقول لأن الإكراه إنما أسقط التكليف عن المكره للحفاظ على نفسه. أما طبعا أنا ذكرت لكم في القصاص، اذكروا هذه المسألة، ذكرت لكم في القصاص، أما إذا كان الحفاظ على النفس بالإكراه سيؤدي إلى إزهاق نفس مسلمة أخرى فلا، وألف لا، ليست لا واحد، عرفتم؟ فلا، لأن النفس المكرهة ليست بأولى من النفس المسلمة المراد قتلها، فلا عبرة بالإكراه، فلا عبرة بالإكراه. هذا ما ذكرته لكم كما تذكرون في القصاص. ثم وجدنا أن الأصوليين كذلك يعللوا بما عللت، فلنشرع في الأذان ثم نكمل بحثنا. نعم، أذن حتى نكمل بحثنا. قال الزركشي في البحر المحيط، قال الزركشي في البحر المحيط في المجلد الثاني في 74: وأما تأثيم المكره على القتل فليس من حيث إنه مكره، وأنه قتل، بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره. عرفتم؟ فلا يجوز بأي حال أن تؤثر أو تؤثر نفسك على غيرك. فهو ذو وجهين: الإكراه ولا إثم من ناحية ولا إثم من ناحية، وجهة الإيثار ولا إكراه فيها. وضح لكم؟ يعني كأن الزركشي يقول صحيح كأصل أنت مكره، نقول هذا الإكراه يسقط عنك الحكم، لكن إيثار نفسك على أخيك هذا ما يسقط عنك الحكم لأنه ما أكرهك، أليس كذلك؟ فأنت الذي قدمت نفسك على نفس أخيك. واضح لكم كلام الزركشي؟ وهذا لأنك قلت اقتل زيدا وإلا قتلتك. ما معنى هذا؟ قال: فمعناه التخيير بين نفسك وبين من؟ وبين زيد. فإذا آثر نفسه، فمعناه التخيير بين نفسه وبين زيد، فإذا آثر نفسه فقد أثم، وهذا تحقيق حسن يبين أنه لا يحتاج لاستثناء صورة القتل من قولنا المكره غير مكلف. يعني بهذا القول لا يحتاج أن نقول بأن المكره على القتل غير ماذا؟ خرج، احنا قلنا غير مكلف لكن خرجت هذه الصورة، ما يحتاج. وضح لكم؟ لأننا نقول أيضا هو مكره مرفوع عنه الإثم من جهة الأصل، لكن تخيير النفس وتقديم النفس هذا الذي جعلنا نقول بأنه آثم. واضح ولا؟ واضح؟ يؤيده، قلت انتهى كلامه رحمه الله، يؤيده أن المكره يؤاخذ بهذا القتل لأن قتله أو لأنه قتله عمدا وظلما، لاستبقاء نفسه. أنا أتيكم بقياس. فأشبه ما لو قتله في حال اضطراره بسبب الجوع ليأكله، هل يجوز له ذلك؟ قل والله أنا لا يجوز أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة ومعه صاحبه، هذا الرجل وصل إلى درجة من الجوع أنه سيموت، أقول ما شاء الله أذبح صاحبي، لماذا؟ لأنني مضطر إلى ذلك، هل يجوز هذا؟ أبدا. لماذا؟ لا يجوز أن يقدم نفسه على أخيه. كذلك هنا لا يجوز أن تحافظ على نفسك مقابل قتل أخيه، كما أنه لا يجوز أن تحافظ على نفسك من الهلاك والموت بسبب الجوع في مقابل قتل أخيك. وضح لكم؟ وأشار إلى هذا ابن قدامة في المغني في المجلد 11 في 56 و400. ونقل المرداوي في التحبير في المجلد 3 في 300,000. وابن النجار في شرح الكوكب في المجلد 1 في 500. بأن المكره على القتل في هذه الصورة يأثم بلا خلاف، بلا خلاف. كذلك نقل عدم الخلاف بين الأمة، يعني في هذه الصورة، ابن العربي في أحكام القرآن في المجلد 3 في 60 و100. وصرح القرطبي بأن المسألة فيها إجماع كما في أحكام القرآن في المجلد 10 في 20 و100. وعليه فإن تكليف المكره بالقتل خرج بالإجماع. قد يقول قائل هذا الإجماع لا نسلم به، لماذا؟ لأن بعض أهل العلم قال بأن الذي وقع في هذا الفعل عليه قصاص، وقال الآخرون ليس عليه قصاص. فنقول الإجماع ليس في القصاص، الإجماع في الإثم والخلاف في القصاص. فرق، لابد الإنسان يكون دقيق في هذه المسألة. يعني أجمع العلماء على أن المكره على القتل إن قتل فهو آثم بلا خلاف، لكن اختلفوا هل يقتل، يقتص منه أو لا يقتل. إذن الخلاف في القتل، لكن الإجماع في ماذا؟ في الإثم، والإجماع في الإثم دليل على أنه مكلف. إذن خرج بهذا الإجماع. وضح لكم البحث؟ وضحت الصورة؟ وممن قال بأن الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص، الآن في إسقاط القصاص، وضح لكم؟ المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية، وضح لكم؟ هؤلاء قالوا بأن المكره، زفر من الحنفية قالوا بأن المكره ماذا؟ عليه القصاص، فمن باب أولى أنه آثم. فإذا كان آثم فهو مكلف، وهو مكلف بالإجماع. إلى هنا واضح؟ واضح البحث؟ نكمل ولا كم بقي من الوقت؟ هذا الآن يؤذن، ها متأخر، خرج من الإجماع شاذ. هذا كله سيأتي فانتهينا من البحث. الإكراه يختلف، أنت ما حضرت أول الدرس لهذا ما تتصور المسألة، وهذه مشكلتك أنت، لأنني بيّت شروط الإكراه 5، متى يكون الإنسان مكره ومتى لا يكون مكره، والصور التي ترد. فمتى نقول هذا أكره وهذا لم يكره؟ هذا بينته في البداية. فمثلا إذا أكره على ترك الصلاة، كيف يكره على ترك الصلاة؟ هل يوضع السلاح على رأسه ويقال لا تصلي مثلا؟ هل يربط وقال له لا تصلي أو ماذا؟ هل هذا يسمى إكراه؟ في البداية ما حضر، هذا لا يعتبر إكراه، عرفت؟ لأن الذي يرزقك بالوظيفة ليس العبد بل هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إن أراد أن يرزقك بهذه الوظيفة فستأتيك رغم أنوف الحاقدين والمانعين. وإن أراد أن لا ترزق بهذه الوظيفة فلو فعلت ما فعلت لم تجد. عرفت؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف الآية هذه، من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يشعر. وضح لكم؟ فهذا لا يسمى إكراه. ولهذا هذه دقة المسائل خاصة في أصول الفقه، تعلم طالب العلم كيف يستطيع أن يحكم على المسائل. والله يأتيني واحد يسأل يقول هل أنا مكره أو ليس بمكره، ترجع المسألة في تفصيل ما بيناه في شروط الإكراه وفي وصف الإكراه. عرفتم؟ كم بقي من الوقت؟ 6 دقائق. إذا نقف على هذا البحث. نعم، الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص يعني في هذه المسألة. ف يعني أحببت أن أنبه على أمر في هذه الدقائق التي بقيت، وهي مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، لأنني كثير ما أسأل وتأتيني بعض الأمور التي يندى لها الجبين والله. يعني طالب علم يتعلم العلم، ولكن يا حسرة على هذا العلم. كيف ذلك؟ تجد هذا الطالب أولا لا يتأدب بآداب العلم ولا يتخلق بأخلاق العلماء، فهذا العلم سيكون وبال عليه يوم القيامة. فتجد في معاملته مع الناس في واد من الذي تعلمه، وتجد أن أخلاقه مع الناس في واد وهو في واد آخر. وهذه مشكلة، لأن هذا العلم إما أن يكون يرتقي بك درجات في جهنم، وإما أن يلقي بك دركات في جهنم. واضح؟ إما أن يرتقي بك درجات في الجنة، وإما أن يلقي بك دركات في جهنم. كيف ذلك؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار 3، ومنهم العالم الذي لم يعمل بعلمه وتعلم العلم حتى يقال إنه عالم. هذا أمر أول. فلابد لطالب العلم أن يتخلق بأخلاق العلماء، وأن يتأدب بآداب العلماء، وأن يفعل ما فعل العلماء. العلم ليس قراءة كتب وحشو معلومات في الأذهان وانتهينا. العلم تطبيق لما تعلمت. لابد أن تطبق ما تعلمت مع زوجك وولدك وأمك وإخوانك وجميع الناس. أما أنك تتعلم العلم ثم تعامل والديك مثلا بما لا يرضون، فأي علم هذا والله؟ أي علم هذا؟ تتعلم هذا العلم وتعامل أهلك وزوجك بأمور تخالف الشريعة، أي علم هذا؟ وكذلك لابد لطالب العلم أن يحسن اختيار الألفاظ. تجد بعض الطلبة هداهم الله إذا تكلم تكلم بألفاظ حتى العام يترفع، يعني لا يستطيع أن يتكلم هذه الألفاظ. وتجد هذا الذي يدعي أنه متمسك بهذا العلم وأنه يتعلم حتى ينشر هذا العلم تخرج منه هذه الألفاظ، فهذا والله وصمة عار أو وصمة عار. عرفتم؟ وسمة ذميمة، لأنك أنت ينظر إليك أنك طالب علم وقدوة، فالناس تنظر إليك، فإن خرجت منك زلة ما شاء الله جعلوها كأنها جبل. وإن كان الإنسان ليس بمعصوم، لأنه قد ترد منه الزلات لأنه بشر، لكن ينبغي لطالب العلم، وأعني ما أقول لطالب العلم، أن يحاول أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدر المستطاع، وأن يتجنب كل ما يخالف ذلك. لأنه كما قلت لكم يعني تصمني بعض الأخبار من النساء والرجال بأن طالب العلم في واد، والعلم الذي يتعلمه في واد، فلا آداب في مجلس العلم، الأكل والشرب والمزاح والكلام والشيخ يشرح، ولا آداب بعد الخروج من العلم، فتجد ما تعلم الآن نسيه بعد ساعة، وربما تكلم على شيخه كما جاء في السؤال الذي مر معنا من أيام كما تذكرون. وتجد هذا العلم ربما يتعلم حتى يشار إليه بالبنات، يقول أنا تعلمت انظروا، ويجادل، وهذه مشكلة. فلا بد من الإخلاص في طلب العلم، هذا إن دل على قلة الإخلاص. فلا بد من الإخلاص والصبر والمثابرة حتى يصبح هذا العلم في ميزان حسناتك يوم القيامة، وتكون مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لهذا قال العلماء المراد بالصديقين العلماء. لماذا؟ لأنهم بلغوا من مرتبة العلم إلى درجة الصدق واليقين، عرفتم؟ لهذا هذه مرتبة عالية، لهذا قالوا مرتبة الصديق فوق الشهيد. كيف ذلك؟ بالترتيب الوارد في الآية. فلا بد لطالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة، وأن يترجم هذا العلم بالعمل، وأن يظهر أمام الناس أن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها الآداب، وفيها حسن المعاملة مع الناس، وفيها الأخلاق، وفيها احترام الكبير وتوقير الكبير، وكذلك تقدير هذا الصغير. ولا يعني ذلك أيضا أنه يعني يصبح إمعة، لا 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 أقصد ذلك، لأنه إذا رأى الباطل لابد من بيانه ولو أدى ذلك إلى الشدة، لكن أنا أقصد طالب العلم لا يظهر الأمور التي لا ينبغي بل لا يجوز أن تخرج أمام الناس. فهذا من باب التنبيه ومن باب التوضيح والتذكير، لأن هذه الذكرى كما قال الله سبحانه وتعالى تنفع ماذا؟ المؤمنين. هذه لا بد أن نذكركم بهذه الأمور بعد فترة وفترة، وأذكر نفسي قبلكم، أذكر نفسي قبلكم. فلا بد أن نراجع أنفسنا ونراجع ما تعلمنا حتى لا يكون وبالا علينا يوم القيامة، ثم لا ينفع الندم، فنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، فننظر هل نحن نسير على منهج السلف بحق. لأن المنهج ليس فقط في العقيدة وليس فقط في طلب العلم، المنهج في جميع الأمور، في المعاملات والأخلاق وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ينبغي أن نظهره على أنفسنا، عرفتم؟ هذا ما أردت أن أبينه. نعم. نعم. كيف خرجوا يا الاثم ساقط، لكن لا يجوز له ان يرجع. خرج جميل، لا، اذا كان حلف ان لا يعود لا بد من التكفير، عرفت؟ عن يمينه اذا اراد ان يدخل دار زي دار عم، لا هو غير آثم، وضح؟ هذا يعني سؤالين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ ها؟ هذا سيأتي تفصيله. الأصوليون يذكر هذه المسألة بعد أن ينتهوا من الإكراه، يذكر المضطر، وهناك تفريق، لأن المضطر يختلف من جهة. المضطر يجب عليه أن يقدم مثلا أكل الميتة، لا شك أنها حرام، لكن هو مضطر، يعني الإكراه وجه فيه أوجه شبه بين الإكراه والاضطرار، وهناك أوجه تختلف، لأنه لا يوجد هناك مثلا من أكره من أكرهك على هذا الفعل، واضح؟ إلا من نفسك، الله يحفظك. ها؟ أي نعم، الدروس ستتوقف إن شاء الله إلى بعد أسبوعين، إن شاء الله نستأنف الدروس لمدة أسبوعين، واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي، أو ما زال الكلام، على التكليف، وبينا تعريف التكليف في اللغة وفي الاصطلاح، وما زلنا نتكلم على الشروط الراجعة إلى المكلف، وبينا بأن أول تلك الشروط العقد، ثم بينا الشرط الثاني وهو البلوغ، وبينا الشرط الثالث بأن النائم والناسي ومن كان بحكمهما ليسوا بمكلفين، هذا ما أخذناه. وتكلمنا أيضا على السكران، وكان آخر الكلام هو الكلام على المكره.
أين وصلنا في البحث؟
المكره خارج أن الإكراه لا أثر له في الدراسة المالكية والشافعية.
نحن قرأنا كلام الشنقيطي كامل؟ وين وصلنا في كلام الشنقيطي؟ أنا أظن أن انتهينا منه. اقرأ كلام الشنقيطي، فالمكره على القتل، اقرأ من هنا.
هذا أخذنا الحديث في الحديث إن الله تجاوز ما
قلت. إيش كتبتم تو آخر البحث؟
الإكراه على المكره، وهذا هو الحق. آخر شيخ علينا، وهذا هو الحق، لأن المكره على القتل نفس المسلم لا يجب.
انتهينا من هذه المسألة كاملة. إذا نقرأ كلام الإمام الشنقيطي. نعم اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فالمكره على القتل بأن قيل اقتل وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره. قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله. وأما في غير الحق الغير،
هذا قد بينته لكم في الدرس الماضي. الآن انتبهوا، الآن نبدأ في تفصيل المذاهب. طبعا المكره على القتل خرج، البحث ليس فيه، فرقوا. والمكره الملجأ خرج، البحث ليس فيه. بقي المكره في ماذا؟ المكره الغير ملجأ، وسيأتي أيضا في هذا تفصيل، أريد أن تنتبه. أيضا في المكره الملجأ الغير ملجأ سيأتي فيه تفصيل. البحث الآن سيأتي في المكره الملجأ على غير الحق، يعني أكره على الحرام، وهناك مسألة أخرى سأعطيكم إياها إن شاء الله في نهاية البحث. الآن البحث من أكره على أمر محرم، هذا هو البحث الذي سنقوم فيه. عرفتم؟ فانظروا ماذا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله. قال:
وأما في غير حق الغير فظاهر أن الإكراه عرف يسقط التكليف.
نعم، الشنقيطي رحمه الله يقول: وأما في غير حق الغير، وأما في حق غير، في غير حق الغير، يعني في حق الله وفي حق غير الله. انتبه، هذا هو البحث، وسيأتي هذا، يعني سأفصل لكم الآن الذي سيأتي في الأقوال. قال: فالظاهر أن الإكراه عذر، يعني في وقوعه في المحرم، يعني أنه غير مكلف، وهذا سيأتي تفصيله الآن في المذاهب، وتعلم ما هو مذهب الإمام الشنقيطي. نعم. أراد أن يستدل، يعني ما الدليل على أن المكره غير مكلف؟ قال: بدليل قوله تعالى: وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله وجه الدلالة.
وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ ونسيان ما سبقوا عليه،
وهذا الحديث ثابت صحيح.